Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا أخذنا في الدرس الماضي فصلا ذكره الشوكاني رحمه الله في أحكام استبراء. ما معنى الاستبراء؟ ها؟ نعم، هو بمعنى الاطلاع على براءة الرحم من الحمل، بمعنى لا توطأ الأمة حتى يتبين براءتها من الحمل، سواء كانت مشترى أو مسبية أو موهوبة أو موروثة أو غير ذلك. وكم حالات للأمة باعتبار الاستبراء؟ ها؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون حاملا، فالاستبراء بالإجماع بوضع الحمل. ها الحالة الثانية، ها أنت يا محمد، ألا تكون حاملا وهي ممن تحيض، فهذه استبراؤها. استبراؤها بحيضة عند جمهور العلماء، إلا أن تكون بكرا فلا تستبرا، لا يجب استبراء. الحالة الثالثة منقطعة الحيض، إما لعذر طارئ قطع فترة ولا يدرى متى يعود، أو انقطاع تام وهي التي يقال لها الظهياء. فما الحكم؟ أقوال، قلنا أقرب هذه الأقوال، نعم، ما ذكره الشوكاني هنا أنها تترك حتى يتبين حمل عدم حملها. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. من المسائل المتعلقة بالاستبراء أيضا، من اشترى أمة من امرأة أو من طفل لا يطأ مثله، أو من رجل وأخبره أنه لم يطأها، إذن ثلاث فروع: اشترى أمة من امرأة، أو اشترى أمة من طفل، أمة لطفل مثله لا يقدر على الوطأ، أو اشترى أمة من رجل وأخبره أنه لم يطأها، هل يلزم استبراء هذه الأمة في هذه الأحوال؟ جمهور العلماء يوجبون الاستبراء للأمة في هذه الحال، قالوا لظاهر الحديث لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فقالوا هذا الحديث يدل على أنها تستبرا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسائل أنها لا تستبرأ، بمعنى يحل له وطؤها أول ما يشتريها، قال لأن الاستبراء هو للعلم ليتبين براءة الرحم من الحمل، وهذه لا تحتاج. فأمت امرأة علوم أنها ليست موطوءة، أمت الطفل كذلك إن أخبروا أنه لا يطأها. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما ذهب إليه شيخ الإسلام، إلا أنه خالف شيخ الإسلام في الصورة الثالثة في من اشترى أمام الرجل وأخبره أنه لا يطأها، قال هذا لا يعتمد عليه، قد لا يكون صارقا في هذا القول. كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد 13 صفحة 418 إلى 419. كان مما قال، قال لكن رأي الشيخ، أي شيخ الإسلام، في المسألة الأخيرة ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرا أو إذا ملكها من امرأة، لأن قوله فيما إذا ملكها بكرا أو امرأة لا شك أنه هو الصواب. أما هذه فقد يقول قال إنه وإن أخبره أنه قد استبرأها أو أنه لم يجامعها فقد يكون متهما في ذلك من أجل أن يرغب في شرائها. فعلى هذا فمن اشترى أمة من امرأة أو من طفل فلا يحتاج إلى استبراء، مراعاة للعلة التي ورد لأجلها الحديث. ومن اشترى أمام الرجل وأخبره أنه لم يطأها فهذا محل شبهة، فيكون على الأصل وهو أنه لا بد من الاستبراء. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل، من اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها ثم أراد الزواج بها، هل له ذلك؟ اشترى أمة اليوم مثلا وهو المشترى أعتقها ثم أراد أن يتزوجها وهو اعتقها قبل الاستبراء، هل له الزواج بها أو لا بد من الاستبراء؟ هذه المسألة فيها قولان كما في المغني في صفحة 72 و200 من المجلد 11 أنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يستبرئها، لأنه حين اعتقها اعتقها قبل استبرائها فلا يحل له الزواج بها حتى يعلم براءتها من الحمل، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن له أن يتزوج بها، وقد ورد أن أبا يوسف صاحب أبا حنيفة أفتى الرشيد بذلك، ذكر ابن قدامة أن الرشيد قال اشترى جارية قال فتاقت نفسه إليها قبل استبرائها، قال فأمره أبو يوسف أن يعتقها وأن يتزوجها وله وطؤها، وأنكر هذا الإمام أحمد بعد أن حكى أيضا نحو عن المهدي الخليفة العباسي، قال الإمام أحمد قال وبلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له اعتقها وتزوجها. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله كما نقل ابن قدامة قال سبحان الله ما أعظم هذا، أبطل الكتاب والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقها على المكان فيتزوجها يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ ثم قال هذا نقض الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. ثم قال ما أسمج هذا؟ قيل له إن قوما يقولون هذا، والذي يقول بالحنفية. فقال أحمد قبح الله هذا وقبح من يقوله. ولا شك أن ما ذهب إليه أحمد والشافعي هو الصحيح. إنه إن اشتراها فاعتقى قبل الاستبراء ليس له أن يتزوج بها حتى يستبرئ. أيضا مما يتعلق بذلك من اشترى أمة فأراد أن يستمتع بها دون الجماع قبل الاستبراء هل له ذلك؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أن ذلك جائز، الاستمتاع بما دون الجماع جائز، وهذا قول الحسن البصري. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فعله، أن وقعت في سهمه جارية من السبي في بعض الغزوات فقام فقبلها قبل استبراء، أي أول ما وقعت في سهمه. وقالوا لأن الحديث إنما حرم الوطأ، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فالحديث نص على تحريم الوطأ، وهذا القول صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد أنه قال لا يحل له شيء منها، لا قبلتها ولا الاستمتاع منها بأي شيء. إلا بعد الاستبراء. والقول الأول هو الصحيح لما سبق. لكن ينبه على أمر نبه عليه أيضا في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين، قال وضعيف العزيمة الذي يخشى من أنه لو استمتع منها بما دون الجماع أن يجامعها قبل استبرائها، قال هذا يمنع من كان ضعيفا وقد لا يملك نفسه عن وطئها قبل الاستبراء، قال فهذا يمنع من سائر الاستمتاع. ويكون لكل مسألة حكمها،
أما المسألة العامة والحكم العام أن ذلك جائز. أيضا مما ينبه عليه أن الاستبراء على المشتري وليس على البائع عند عامة العلماء، كما نبه عليه الشوكاني رحمه الله في آخر مسألة في الباب، وأنه لا استبراء على البائع، إنما الاستبراء على المشتري. ليس معنى أن الرجل إذا أراد أن يبيع أمته معنى يبقيها حتى تحيض حيضة لا يطأها ثم يبيعها، لا ليس على ذلك، إنما الاستبراء على من يشتريها، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب عثمان البتي من الفقهاء إلى أن الاستبراء يجب على البائع دون المشتري، استبرها البائع. والقول الأول هو الصحيح وهو اختيار الشوكاني هنا. وقد حكم على القول الثاني أن الاستبراء على البائع أنه رأي محض ليس عليه دليل ولا قياس صحيح. بقي مسألة قريب من هذا، وهي من أراد تزويج أمه، أمه له يطأها وأراد تزويجها، هل يلزمه استبراؤها أو يكون استبراؤها على من يتزوجها؟ المسألة الأولى واضحة في البيع، وأن الاستبراء يكون على المشتري. بقي هذه المسألة، إنسان له أمه يطأها، أمه موطوءة، أراد تزويجها، يزوجها وهي في ملكه، هل يلزمه أن يستبرئها قبل أن يزوجها، أو أن يزوجها مباشرة ويلزم هذا الذي تزوج بها أن يستبرئها؟ في قولان في المسألة. القول الأول أنه لا بد أن يستبرئها قبل أن يزوجها، وهذا القول مذهب أحمد والشافعي، وقال به الزهري والثوري أن من كانت له أمة يصيبها أي يطأها وأراد أن يزوج لا بد أن يستبرئها، يترك وطأها حتى تحيض مرة ثم يزوجها. قالوا لأن الزوج إذا تزوجها معنى أنها تحلها بالزواج، فيلزم بهذا اختلاط الأنساب، كيف اليوم تكون موطوعة لسيدها ثم غدا يزوجها ويطأها هذا الزوج؟ قالوا والحديث لم يرد في الزواج أنه يستبرئها الزوج. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن على إلى أنه ليس عليه أن يستبرئها، كما أنه إذا أراد أن يبيعها ليس عليه أن يستبرئها، كذلك إذا أراد أن يزوجها ليس عليه ذلك، بل لو أن يزوجها مباشرة. وذهب بعض التابعين إلى أنها تبقى حتى تحيض حيضتين، وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، لأن الحديث أمر من أخذ امرأة من السبي أو اشتراها أن يستبرئها. أما هذا الذي يتزوج فهو بزواجه بها حلت له، ويلزمها الاستبراء قبل الزواج كالمعتدة أو المخالعة أو نحو التي تستبرئ بحيضة قبل الزواج لا بعده، فمعنى أنه لابد من استبرائها عند سيدها الذي كان يطأها، ثم إذا تبين براءته من الحمل زوجها. أيضا مما يتعلق بذلك ما لو كانت الأمة بين شريكين، وهذا جائز أن يشتري أمة اثنان، أولا هذه الأمة التي بين اثنين لا يحل لأحد منهما وطؤها بلا خلاف، إنما تكون مثلا للخدمة أو للنفع والإعانة، أما الوطء فإذا كانت بين اثنين فلا يحل لأحدهما وطؤها، وهذا لا خلاف فيه، لأن الله تعالى قال أو ما ملكت أيمانكم، إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم، أي ما ملكته يمينه ما ملكته كله، وأما هذا فلم يملكها كلها إنما ملك جزءا منها نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك، فلا يحل له وطؤها بلا خلاف. بقي إن حصل منهما مخالفة للحكم الشرعي ووطئها الشريكان فهل عليها استبراء مرة واحدة بحيضة أو عليها استبراء مرتين بحيضتين؟ في قولان، القول الأول قول الحنابلة أنه يلزمها استبراءان بمعنى أن تحيض حيضتين، لأنهما قالوا لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلا يتداخلان، بل كل واحد له استبراء لا يتداخل الحق، وذهب أصحاب الشافعي في أحد الوجهين إلى أنه يلزمها استبراء واحد أي بحيضة واحدة، لأن القصد من الاستبراء هو معرفة براءة الرحم من الحمل، فإذا حاضت ولو مرة واحدة تبين أنها ليست بحامل فلا يلزم الاستبراء الثاني. وهذا القول الثاني أقرب، لمن سبق من التعليل. ثم بعد هذه المسائل المتعلقة بالاستبراء انتقل الشوكاني رحمه الله إلى باب النفقة، ثم بعده باب الرضاع، ثم باب الحضانة، وبعده إن شاء الله كتاب البيوع.